إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عبادة هي من أجل وأعظم العبادات على الإطلاق بعد توحيد العبد لربه عز وجل. ما عبادة هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، ما عبادة هي أنفع العبادات لقلب العبد، والقلب من دونها خراب. نحن اليوم بإذن الله عز وجل مع عبادة هي عبادة قلبية أكثر منها بدنية، ولكن ما أعظم تأثيرها في حركة جوارح العبد. نحن اليوم بإذن الله عز وجل مع حارق الشهوات في قلب العباد، نحن اليوم مع عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان ابن القيم رحمه الله يقول: والله ما عبد الله بمثل الخوف. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة خوف الناس من ربهم تبارك وتعالى. وكان إبراهيم بن سفيان رحمه الله رحمة واسعة يقول: إذا نزل الخوف في قلبك أحرق فيه مواطن الشهوات. إذا نزل الخوف في قلب العبد، نزل هذا الخوف على مواطن الشهوات فيحرقها، فيبرأ العبد بإذن الله عز وجل من هذه الشهوات. الربيع بن خثيم رحمه الله كان في طاعته وعبادته وقربه من ربه عز وجل بالمنزلة العالية، مما دفع كثير من الناس أن ينزل في قلوبهم من الغيرة منه الشيء الكثير، حتى إنهم أرادوا ذات يوم أن يسقطوه في الحرام، فأتوا ببغي من البغايا ودفعوا لها 1000 درهم إن استطاعت أن تغوي الربيع بن خثيم. هو شاب، الشهوات في قلبه كحال أي شاب، ولكن الفرق بين هذا الرجل وبين كثير من الشباب هو الخوف الذي كان يتميز به قلب هذا الرجل. كان فعلا من الخائفين، فلما تعرضت له وأظهرت من زينتها وجمالها وعرضت عليه والعياذ بالله الفحشة، بكى بكاء شديدا، ثم نظر إليها وقال: وانظر إلى قلب الخائف. ثم نظر إليها وقال: وكيف بك يا أمة الله، لو نزلت بك حمى الموت فغيرت ما أرى من جمالك ودلالك وبهجتك. كيف بك يا أمة الله، لو نزل ملك الموت فقطع منك الوتين. كيف بك يا أمة الله،
لو وضعوك في القبر وظلمته ووحشته والملكين يسألان كيف بك يا أمة الله، لو وقفت بين يدي الله وسائلك عما فعلت كيف بك يا أمة الله، لو ضرب طريق إلى الجنة وطريق إلى السعير فأخذ بك إلى طريق السعير فبكت وأصبحت من العابدات. بكت لأنه استطاع بفضل الله عز وجل أن يضع في قلبها الخوف من الله، فلما وقع الخوف من قلبها تابت عما فعلت. هذا هو الخوف الذي نريده في حياتنا، هذا الخوف الذي يحرق مواطن الشبهات في قلوب كثير من الناس، هذا هو صوت الله في أرضه الذي نريده في حياتنا، الذي يحرق موطن كل شهوة في قلب العبد. نريد هذا الخوف الذي كان يملأ عطاء بن يسار لما حج مع أخيه سليمان بن يسار ومعهما أصحابهما، حتى إذا نزلوا بالأبواء قام سليمان بن يسار وقام الناس ليشتري كل إنسان منهم حاجته، وبقى عطاء بن يسار رضي الله عنه في مكانه يصلي حتى يأتي إخوانه. فجاءت امرأة فجلست بجواره فظن أنها امرأة تريد حاجة، فتجوز في صلاته حتى إذا أنهى الصلاة قال يا أمة الله ألك حاجة؟ قالت إنني امرأة بلا زوج أريد شهوة. فبكى سليمان بن يسار، فبكى عطاء بن يسار رضي الله عنه ولا زال يبكي حتى أتى الناس. فلما رأت هذه المرأة هذا الخوف من هذا الرجل وأتت مقدم الناس ورأت مقدم الناس قامت وذهبت، ولزال الناس يسألون عطاء بن يسار ما الذي دفعك لهذا البكاء يا عطاء؟ فالناس من حولك يبكون لبكائك. فسكت وما تكلم حتى إذا كان بعد سنين كان لا يزال سليمان بن يسار يسأل أخاه عطاء ما الذي يبكيك وما قصة هذه المرأة، وكان لا يجيبه. حتى إذا كان ذات يوم قام عطاء بن يسار باكيا من نومه فقال له أخوه سليمان ما يبكيك يا عطاء؟ قال رأيت نبي الله سليمان، قال رأيت نبي الله يوسف عليه السلام وإذا به يأخذ بيدي ويقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد شبيه يوسف ابن يعقوب. قال فسألته قال يا سليمان أتتذكر شأن المرأة القديمة؟ إنها جاءت تريد الزنا وتريد الفاحشة، فتذكرت قيامي بين يدي الله عز وجل وسؤال ربي عز وجل لي، وتذكرت موتي وتذكرت قبري وتذكرت مراقبة الله لي فبكيت. فما أخبر سليمان بهذا الحال إلا بعد موت أخيه عطاء، إنه حارق الشهوات. يوسف عليه الصلاة والسلام كان من أقوى ما دفعه لترك المرأة في وقت المراودة، مع كونه شابا الشهوة إليه أسرع وبعيد عن أهله وهذا يدفعه للشهوة أكثر، والمرأة هي التي تراود وهذا يسهل الشهوة أكثر، إلى أنه رضي الله عنه وصلوات ربي وسلامه عليه حرقت مواطن الشهوة في قلبه بسبب الخوف. كان خائف، كان يخاف. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إذا فعلت هذا فأنا ظالم، يكتب علي العذاب في الدنيا والآخرة. حرق موطن الشهوة في قلبه بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم ما نحرق به مواطن الشهوات خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى. يخرج ابن عمر ذات يوم فيمر على راعي فيقول لهذا الراعي بعني هذه الشاة. فقال الراعي لابن عمر وما أقول لصاحبي وسيدي وأنا مؤتمن؟ فقال له ابن عمر قل له أكلها الذئب. فقال الراعي لابن عمر يا ابن عمر وأين الله، يا ابن عمر وأين الله؟ فأعجب ابن عمر بهذا الراعي، بهذا الراعي الذي أحرق الخوف من الله موطن الشهوة في قلبه، موطن شهوة المال، فما أخذ المال الحرام مع كونه أنه لا يراه أحد، ما أحرق موطن الشهوة في قلبه إلا الخوف من الله. قال يا ابن عمر فأين الله؟ ومن أراد أن يعلم أن الخوف فعلا مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، ابن عمر لما أعجب بهذا الرجل، لما أعجب بهذا الراعي، ذهب إلى صاحب الغنم بعد سؤاله عنه، فاشترى الراعي واشترى الغنم. وقال ابن عمر رضي الله عنه للراعي أنت حر والغنم غنمك. مفتاح الخير في الدنيا والآخرة خوف العبد من ربه تبارك وتعالى. هذا الخوف إذا نزل في القلب أذهب شهوة المعصية من قلب العبد، وهذا هو الخوف الذي نريده. وما الخوف الذي تسأل أنت عنه وتريد أن تتكلم عنه؟ الخوف عباد الله الذي نريده ونبحث دائما عنه خوف بلا غلو وبدون تفريط، خوف لا يدفع لليأس والإحباط والخنوط من رحمة الله، خوف لا يدفع العبد إلى الجرأة على الله عز وجل وعلى معصيته. الخوف الذي نريده هو الخوف الذي يحرق موطن الشهوة من القلب ويدفع العبد إلى ربه عز وجل دفعا. الخوف الذي قال عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله والخوف المحمود هو الذي لا يحمل على اليأس والإحباط ولا يدفع إلى التجرؤ على معصية الله عز وجل. الخوف الذي يدفع العبد إذا عرضت عليه شهوة أن يتذكر ربه ويتذكر قيومية الله عليه فيترك هذا الذنب. قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه أي خاف قيومية الله عليه. قال جماهير المفسرين نزلت هذه الآية في الرجل يهم بالذنب، شاب أمام جهاز الكمبيوتر وتعرض عليه الشهوة فيتذكر العبد قيومية الله عليه ومراقبة الله له واطلاع الله عز وجل على فعله وعمله، فيغلق هذا، يغلق الشهوة ويغلق ما يرى خوفا من ربه سبحانه وتعالى. الخوف الذي نريده هو الخوف الذي يكون فيه قلب العبد متجها إلى معصية الله، يحب بنتا أو يتكلم معها أو يواعدها فيتذكر عقوبة الله عز وجل له على ما يصنع فيترك هذا. الخوف الذي نريده هو ذلك الخوف الذي ينبغي أن يملأ قلوب المسؤولين حينما يعلم كل واحد منهم أنه بين يدي الله موقوف وعن عمله مسؤول. إننا نريد هذا الخوف الذي يدفعنا إلى القيام بالليل بين يدي الله سبحانه وتعالى نادمين على ذنوبنا مستغفرين منها مقدمين العمل الصالح اعتذارا منا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف الذي نريد. إننا نريد خوفا يملأ قلوب العباد يدفعهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إننا نريد هذا الخوف الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه وفي شأن أهله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إننا نريد هذا الخوف الذي ملأ قلوب هؤلاء فدفعهم دفعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إننا نريد هذا الخوف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكر حال أهله حين قال ربنا تبارك وتعالى فيه رجال، حين قال ربنا تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الخوف هو الذي دفعهم لملازمة المساجد، هذا الخوف هو الذي دفعهم لكي يروا الدنيا على حقيقتها فما قدموها على ذكر الله ولا على الصلاة ولا على الصيام ولا على الزكاة. إننا نريد الخوف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهله: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج معناه أي من خاف سار في وقت الليل، أي بالطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي سار في ليله إلى ربه سبحانه وتعالى سيصل إلى المنزل، والمنزل هو الجنة، والمنزل هو الجنة. إننا نريد هذا الخوف الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهله أنهم يتقلبون بالليل خوفا وطمعا، تتقلب قلوبهم وتتقلب أبدانهم عند الليل بسبب خوفهم من ربهم. قال الله عز وجل في شأنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذا وضع جنبه على فراشه تذكر القيامة وأهوالها، وتذكر القبر وظلمته، وتذكر وقوفه بين يدي الله، فلا تكاد عينه تقر بنوم، فيقوم إلى وضوئه فيتوضأ ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى متضرعا خاشعا ذليلا سائلا ربه سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ألم أقل لكم أن الخوف مفتاح الخير في الدنيا والآخرة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة العين في الآخرة ما أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء إلا لما ملأ الخوف من الله عز وجل قلوبهم. هذا ما نريده، إننا نريد ذلك الخوف الذي يمنح الحبد منا عن معصية الله، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه وفي شأن أهله: ورجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال: إني أخاف الله، أنا أخاف الله، لست بهذا الذي يتجرأ على ربه، لست بهذا الذي ينسى لقاء ربه، لست بهذا الذي يتغافل عن هذه اللحظة التي يسأل فيها عن عمله، إني أخاف الله. إننا نريد هذا الخوف الذي يدفعنا دفعا، الذي يدفعنا دفعا إلى خشية الله، ويدفعنا دفعا إلى العمل الصالح. وفيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر عظمة الله، ذكر عزه ومجده، ذكر كبرياءه. وأمام هذا الخوف المشوب بالعظمة فاضت عيناه. إننا نريد هذه الدمعة التي تنزل منا في جوف الليل من خشية ربنا عز وجل. إننا نريد هذه العين وما أعظمها من عين التي يذكرها القلب بجلال ربها وعظمة ربها، فلا تملك إلا أن تفيض من شدة الخشية والخوف، فيكون صاحبها معصوم من العذاب في الدنيا ومعصوم من العذاب في الآخرة. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، ما أعظمها من عين. لن يتقرب العباد إلى ربهم عز وجل بعمل أو عبادة أعظم من قلوب تخاف من الله. لن تتقرب من الله عز وجل بعمل، كذلك العمل أن يكون القلب مليء بخشية الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من عملين، من قطرتين ومن أثرين. أما الأثرين فأثر إلى المساجد، وضع القدم إلى المساجد أعظم أثر لك عند الله، وأثر إلى الجهاد. وأما القطرتين فقطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم خرجت في سبيل الله. والله لن يستطيع الإنسان منا معرفة قدر الخوف من الله وفضل هذه العبادة إلا بعد أن يسمع هذا الحديث. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي على رأس شظية غنم، على رأس شظية جبل، راعي غنم على رأس شظية جبل في أعلى الجبل، لا يراه أحد ولا يسمعه أحد ولا يدري أحد ماذا يفعل هذا العبد، فينظر إلى السماء. حان وقت الصلاة فيرفع الآذان ويقيم ويصلي، فيقول ربنا تبارك وتعالى للذين هم من وراء حجاب: انظروا ملائكتي إلى عبدي هذا يؤذن للصلاة ويقيم ويصلي، ما دفعه إلى هذا إلا خوفي، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي. يا الله عندما يحرك الخوف العبد إلى طاعة الله عز وجل، يا الله عندما يحرك الخوف قلب العبد إلى ذكر الله عز وجل، يا الله ما أعظمها من عبادة تدفعك دفعا إلى طاعة الله. وكأن الإنسان منا إذا كان في جوف ليله فخاف ربه عز وجل فقام إلى ركعتين في جوف الليل يغفر له ما قد كان. إن هؤلاء الذين ملأ الخوف قلوبهم إنهم من أهل الجنة يسيرون بيننا، جعلهم الله عز وجل من أهل الجنة وهم يسيرون بين أهل الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء: إن ربكم ليعجب من الرجل له المرأة الحسنة والفراش اللين، يقوم في جوف الليل يصلي بين يدي الله عز وجل، يقوم من الليل يصلي، فيقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم لما قام عبدي، فيقولون: أي رب، خشية مما عندك ورجاء ما عندك، خشية النار ورجاء الجنة. فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أنني قد أعطيته ما يرجو، أي الجنة، وأمنته مما يخاف. ما أعظمها من عبادة تحصلها في الدنيا فتلقى الله عز وجل يوم القيامة آمناً. ما أعظمها من عبادة، تكف العبد عن معصية الله في الدنيا وتدفعه لطاعة الله في الدنيا، فيلقى الله عز وجل يوم القيامة آمن. الناس في الآخرة في قمة الخوف والفزع، الناس في الآخرة في شدة الألم والهم والغم على ما قصروا في جنب الله، الناس في الآخرة في قمة الحزن والحسرة على ما فرطوا في جنب الله. أما الذين خافوا الله في الدنيا فلا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. صدق ربي عز وجل حين قال في شأن هؤلاء: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فمن خافني في الدنيا فكفه الخوف عن الحرام، أمنته يوم القيامة فلا يفزع من أهوالها ولا يتألم من كرباتها، لأنه في هذا اليوم في أمان الله. وإذا كان الناس أخشى ما يخشونه يوم القيامة غضب الله عز وجل الذي قال فيه الأنبياء أجمعين عندما يسألون الشفاعة للعالمين: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهب إلى غيري، فإن هؤلاء الذين ملأ الخوف قلوبهم في الدنيا هم اليوم لا يعانون من غضب الله ولا يخافون من غضب الله، لأن الله عز وجل يقابلهم يوم القيامة وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. قال جل شأنه: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وإذا كان أخشى ما يخشاه الناس في الآخرة هي تلك اللحظة الحاسمة في حياة كل إنسان منا، يوم أن يضرب صراط إلى الجنة، العبد منا لا يدري إلى أي الطريقين يؤخذ. فهنيئا لمن ملأ الخوف قلبه في الدنيا، هنيئا لهذا الشاب الذي قال للحرام لا، هنيئا لهذا الشاب الذي قال للمال الحرام لا، وهنيئا لهذا الشاب الذي قال لشهوة النساء لا، هنيئا له، هنيئا له. وقد أمنه الله في الآخرة وجعله يعرف يقينا طريقه إلى الجنة، يعرف طريقه إلى الجنة. والسبب خوف العبد من ربه. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء الذين عرضت عليهم المعاصي: فقالوا لها لا، قالوا لها لا، إنا نخاف الله. هنيئا لهم حين قال الله عز وجل في شأنهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه أي قيامه بين يدي الله يوم القيامة. لذا كان من أثر هذا الخوف عليه في الدنيا أنه نهى النفس عن هواها، عن معصيتها، عن تقصيرها وغيها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عرف طريقه في الآخرة فوصل إلى هذه الجنة التي سماها الله عز وجل جنات عدن، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هنيئا لهؤلاء الذين تربوا في الدنيا على خشية الله، وهنيئا لهؤلاء الذين تذكروا الله قبل كل قول وقبل كل فعل، قبل كل حركة وقبل كل سكنة، فعرضوها على هذا الخوف، على ميزان الخوف. فإن قربت من الله فعلوها، وإن أبعد عن الله عز وجل تركوها. هؤلاء هم الذين يمكن الله لهم في الأرض، هؤلاء الذين تنتظرهم الأمة، بل هؤلاء الذين ينتظرهم التمكين في الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل شرطا أساسيا للتمكين. يا شباب الأمة، يا شباب هذه الصحوة المباركة، أيها الآباء الكرام والأمهات الكريمات، إن الله عز وجل لن يمكن لنا إلا في الوقت الذي ينزل فيه الخوف إلى قلوبنا. فإذا رأى الله عز وجل شبابا وشيوخا، ذكورا وإناثا، الكل يخشى الله في هذا الوقت، يكتب الله لهذا الجيل التمكين في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وهو يوضح هذا القانون، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم لماذا يا رب؟ لماذا يا رب يكتب لهذا الجيل التمكين؟ قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق والله أهل العلم حين قالوا أن الخوف مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. هذا هو الخوف الذي نريده، هذا الخوف هو عصمتك في الدنيا من العذاب وكذا في الآخرة إذا نزل في قلبك. ولكن ما أنواع الخوف؟ الخوف على أنواع كثيرة، أعظمها على الإطلاق هو ذلك الخوف من الإله الواحد الأحد. وهذا النوع من الخوف لا يأتي إلا بعد معرفة العبد منا بقدر الله وعظمة الله. هذا الخوف إنما ينبع من معرفة الإنسان منا بربه أسماء وصفات. وكلما ازداد الإنسان منا بصيرة بأسماء الله وصفاته كلما ازداد خوفا من ربه عز وجل. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لأنه أكثر الناس علما كان أكثر الناس خشية. هذا الخوف الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى إنما يأتي أيضا بعد معرفة الله عز وجل، إنما يكون بعد رؤية آيات الله عز وجل في كونه. عندما يرى الإنسان منا قرى كاملة، قرى كاملة تجرأت على ربها، انتشرت فيها شواطئ العراة، انتشر فيها البغاء والزنا، ويأذن ربنا عز وجل لجند من جندي، يأذن الله للبحر أن يغرق هؤلاء، أن يغرق هؤلاء، فلا تبقى منهم نفس تتنفس هواء. بعدما أذن الله لهذه الموجات من البحر أن تغرق الجميع، موجات لا تبقي ولا تذر، هذه المعرفة إنما يراها الإنسان منا بعينه مع قرى كاملة تجرأت على الله عز وجل. فأذن الله عز وجل لملك من ملائكته أن يصيح فيهم صيحة واحدة، هلكت هذه القرى. عندما يرى الإنسان منا قرى كاملة، هذه القرى الكاملة، يأذن الله لملك من ملائكته أن يرفع 7 قرى كاملة بجناح من 600 جناح. يرفع هذا الملك القرى 7 إلى السماء ثم يجعل عاليها سفلها. هذا الخوف الذي نراه من وراء هذه الآيات العظيمة التي يهلك الله عز وجل بها هؤلاء. أين فرعون؟ وأين هامان؟ وأين جنودهما؟ أين عاد؟ وأين ثمود؟ أين طغاة الأرض؟ أهلكهم الله عز وجل جميعا. وتسمح ربك عز وجل وهو يتحدث عن عظمته وعن جبروته مع هؤلاء الذين طغوا في البلاد، وكيف أنه أهلكهم سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. يتحدث ربنا عن أعظم طغاة العرب في هذه الأزمنة الماضية، وكيف أن الله عز وجل أهلكهم. إذا رأى الإنسان منا هذه الآيات خاف قلبه، خوف الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الخوف هو خوف عقوبة الذنب، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله ذلك لمن خاف مقامي. هذه واحدة، وخاف وعيد، أي خاف الوعيد على الذنب بعدما فعل الذنب، فهو يتقلب على فراشه لأنه يعلم أن الله عز وجل قال من يحمل سوءا يجز به، فهو ينتظر هذه العقوبة وينتظر هذا الوعيد. النوع الثالث من أنواع الخوف الذي يحيي الله عز وجل به قلوبا ماتت هو خوف الخواتيم، خوف الخواتيم. خاتمتك على أي شيء ستكون، وكيف سيكون حالي وحالك في هذه اللحظة؟ يا ترى هل ستكون على طاعة الله؟ أسأل الله أن يحسن خواتيمنا، أم تكون غير ذلك؟ هذا النوع من الخوف إذا نزل في القلب دفع العبد منا دفعا إلى طاعة الله عز وجل والبراءة والتوبة من الذنب. خوف الخواتيم، كم رأينا من أقوام والعياذ بالله عاشوا على معصية قبضوا عليها، كم رأينا من شاب سلك طريق المخدرات فمات عليه، وكم رأينا من شباب سلكوا والعياذ بالله طريق الأفلام الإباحية والصور العارية فماتوا عليها، وكم رأينا والعياذ بالله من أقوام سلكوا طريق الحرام فماتوا عليه، خشية أن يتقلب قلب العبد في هذه اللحظات. هذا من أجل أنواع الخوف، هذا من أجل أنواع الخوف الذي يدفعنا دائما إلى العمل الصالح والتوبة والبراءة من الذنب. الخوف الرابع هو خوف إنما يلحق عباد الله المؤمنين، يلحق عباد الله المؤمنين. هذا الخوف ترى الواحد منهم إذا عمل عملا صالحا كبيرا تراه بعد هذا العمل لم يملأ قلبه بالعجب ولا بالكبر، وإنما تراه والله والله قضى ليله كله راكعا وساجدا بين يدي الله عز وجل، وبعد هذه كلها يقول يا رب اقبل منه. تراه والله صواما قواما، تراه والله لا يدخر جهدا في عمل الخير والتصدق، ومع ذلك قلبه مليء بالخوف أن يحبط هذا العمل أو أن يرد عليه هذا العمل. فتراه إذا عمل هذا العمل سأل ربه عز وجل القبول. قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله هو رجل يزني ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. هذا النوع من الخوف يدفعك دائما إلى استحقار عملك، فلا يدخل في قلبك عجب، ولا يدخل في قلبك كبر، ولا يدخل في قلبك إعجاب بالنفس، وإنما يدخل في قلبك دائما استصغار هذا العمل، فتكون مبادرا أكثر وأكثر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الخامس من أنواع الخوف هو خوف القيام الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه في كتابه: ولمن خاف مقام ربه. على الوجه الآخر من أقوال أهل التفسير أي خاف قيامه بين يدي الله عز وجل، يخشى السؤال، يخشى السؤال، يخشى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخاف هذا الأمر. والله ترى هذا الإنسان والله وهو يبيع ويشتري بين الناس يتحرى الحلال، يخاف الحرام، لأنه يعلم أنه بين يدي الله مسؤول. والله هذا الخوف لو نزل في قلوب المسؤولين والله لن نجد إهمال، والله لن نجد إهمال، ولن نجد تقصير في حقوق الرعية، لأنه يعلم أنه بين يدي الله عز وجل مسؤول. هتلاقي الزوج نعمة الزوج لزوجته، والزوجة نعمة الزوجة لزوجها، لن ترى أبدا في هذا الوقت خيانة والعياذ بالله، لن نسمع عن هذه الأمور التي نسمعها في هذا الزمان. يا شيخ أنا بكلم فلانة المتزوجة، لن نسمع هذا أبدا، والله لن نسمع هذا أبدا، لن نسمع عن فلانة مشي مع فلان وهي متزوجة وهو متزوج، لن نسمع عن هذا، لن نسمع على من يأكل الربا، لن نسمع على من يأكل أموال الناس بغير وجه حق، لن نسمع على رجل أكل أموال البنات في الميراث بغير وجه حق، لأنه يعلم أنه بين يدي الله عز وجل مسؤول. هذا هو الخوف الذي نريده في المجتمع، ده الخوف اللي احنا نريد أنه يغرس في قلوب الناس، هذا هو الخوف الذي يفتح علينا الخير ويفتح علينا البركات في الدنيا والآخرة، هذا هو سبيل النجاة، إن الخوف ينزل في قلوب العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم لمن قال الله عز وجل في شأنهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وأما النوع السادس من أنواع الخوف فهو خوف الآيات، خوف الآيات. هذا النوع من الخوف قل من يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه إلا الصادقين من عباد الله عز وجل. تروي لنا عائشة عن هذا النوع من الخوف فتقول: كانت السماء إذا أصابها الغيم وهاجت الريح قام النبي وقعد ودخل وخرج، ورؤي الفزع في وجهه صلى الله عليه وسلم، فأقول: يا رسول الله إنه الخير، غيم يعني مطر يعني خير. قال: ومن يؤمنني يا عائشة؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يؤمنني يا عائشة وقد عذب أقوام في مثل هذا؟ قال الله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. ومن يؤمنني يا عائشة؟ الصادقون من عباد الله إذا سمعوا صوت الرعد امتلأت قلوبهم بالخوف. الصادقون من عباد الله عز وجل إذا حصل كسوف أو خسوف في الشمس للشمس أو للقمر فزحت قلوبهم، لأنهم يعلمون أن هذه آيات يخوف الله عز وجل بها عباده. الولد والبنت قاعدين على المشاية على البحر وهناك خسوف للقمر، والناس في المساجد يبكون في الصلاة في صلاة الكسوف، وهو قاعد مع البنت عمالين يبصوا للقمر وبص لجمال القمر. أما أصحاب الخوف الذين ملأ الخوف قلوبهم يعلمون أن الله لا يرسل بالآيات إلا تخويف، ويعلمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بها عباده. انظر إلى حال الأرض كلها عند حصول خسوف أو كسوف، لا ترى على وجه الأرض أحد يخاف هذه الآية إلا المسلمون فقط. فتراهم بفضل الله قد ملأوا المساجد والشوارع يصلون بين يدي الله عز وجل. هذا هو الخوف الذي نريده، وهذا هو الخوف الذي نريد أن نغرسه في قلوب الناس. هذا الخوف هو الخوف الحارق لمواطن الشهوات في القلب، سواء الشهوات متعلقة بنساء أو بمال أو بفتن دنيا. هذا هو الخوف الذي نريده. والسؤال الذي أود أن أختم به كلامي: وكيف يزرع الخوف في القلب؟ اعلموا يقينا أن شجرة الخوف إنما تبدأ ببذرة بسيطة، ولكن بتعاهدنا لهذه البذرة تنمو لتصبح شجرة عظيمة قد استقرت في القلب، أصلها ثابت وفرعها بإذن الله عز وجل في السماء ممتد. ومنشأ هذا الخوف إنما يأتي من خمسة أمور لا تنسوها أبدا. الأمر الأول: كثرة سماع الإنسان منا عن ربه، وبخاصة أسماء العظمة. أسماء العظمة، كلما ازداد الإنسان منا معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد خوفا لربه عز وجل. لذا كانت الملائكة من أكثر المخلوقات على الإطلاق خشية وخوفا من ربها عز وجل، لأنها أعلم الكائنات بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بجبريل في السماء فرأيته كالحنس البالي من خشية الله. هل رأيتم قبل ذلك ثوب ألقي على الأرض لا يتحرك؟ هذا حال جبريل في سجوده بين يدي الله في السماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الصور إسرافيل منذ أن التقم الصور لم يرتد إليه طرفه، ما عينيه ما غمضتش. لماذا؟ يخشى أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يخاف إن ربنا يدي الأمر يعطي الأمر بالنفخ في الصور، فعلى ما يغمض عينيه ويفتح يكون تأخر في تنفيذ الأمر. الملائكة لأنها عالمة بالله عز وجل فهي من أشد الكائنات خشية من الله. وأنت أيها المؤمن كلما ازددت قراءة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وازددت سماعا في السلاسل المتعلقة بأسماء الله وصفات الله، كلما على الإيمان في قلبك وزاد الخوف في قلبك. الأمر الثاني: حضور المواعظ التي تهز القلب، التي قال عنها: وفي مثلها العرباض ابن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. الإعلام يقول لك هم ما عندهمش إلا النار، نار نار نار، ما عندهمش إلا عذاب. سئل الحسن عن هذا الكلام فقال له رجل: يا إمام، ما تقول في رفقة أقوام يخوفوننا بالله؟ فقال الحسن: والله لأن تجالس هؤلاء الذين يخوفونك في الدنيا حتى تبلغ مأمنك في الآخرة خير من أن تجالس هؤلاء الذين يؤمنونك في الدنيا حتى تبلغ المخاوف في الآخرة. أن تجالس هؤلاء في مجالس العلماء ومجالس أهل الفضل الذين يذكرون فيها ويعظون وينصحون، مجالستك لهؤلاء من أعظم الأمور نفعا لك في الدنيا وفي الآخرة، من أعظم الأمور نفعا لك في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث: كثرة القراءة في قصص الخائفين الذين خافوا من الله. شوف خوف النبي صلى الله عليه وسلم، خوف الصحابة رضي الله عنه، شوف خوف التابعين. اقرأ في سير هؤلاء، فكما أن أمراض البدن تنتقل بالعدوى فكذلك أيضا محاسن القلوب والأمور الطيبة في القلوب إنما تنتقل بالعدوى. فكثرة القراءة في سير هؤلاء تنفع والله. صاحب هؤلاء الذين يخافون الله، صاحب يقول لك: لا أنا ما أعصيش ربنا، أنا أخاف من ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، وده من أنفع الأمور النافعة للإنسان وهي من أكثر الأمور جلبا للخوف من الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان منا بس يرى آيات الله عز وجل في كونه. اكتب على جوجل تسونامي بس، تسونامي، وانظر كيف هلكت قرى كاملة بسبب والعياذ بالله المعصية التي كانت فيها. انظر إلى الأعاصير التي ضربت في هذا الزمان أو ضربت قرى في هذا الزمان، انظر إلى هذه الأعاصير، انظر إلى الزلازل، انظر إلى آيات الله عز وجل في الكون، انظر إلى أمريكا، إعصار اسمه ساندي أو إعصار آخر كان اسمه كاترينا. أمريكا اللي كانت بتقول يعني من أشد منا قوة، شلت تماما أي حركة فيها في هذا الوقت أمام إعصار بسيط. تنظر إلى جلاء مئات الآلاف من بلادهم وقراهم، وسبحان الله ترى تنقل لنا عدسات التصوير أسماك القرش وهي تطوف داخل المولات وداخل البنايات العظيمة. انظر سبحان الله إلى هذه القرى الكاملة التي تحولت في لحظة واحدة إلى خراب. عجز الإنسان في هذا الوقت على أن يدفع هذا، تخيل، أنت متخيل هذا؟ تخيل إلى هذه القرى التي عصت الله كيف كانت في لحظة عين أصبحت خرابا. اقرأ كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى عن هلاك الأمم السابقة، كيف أن الله أهلكها وما وكيف أنزل عليها العذاب. املأ قلبك بالتدبر الدائم لكتاب الله سبحانه وتعالى، أكثر من السماع عن نعيم القبر وعذاب القبر، أكثر من السماع عن سماع الجنة والنار، أكثر من السماع في هذا وأكثر من القراءة في هذا. إن شاء الله يملأ الله عز وجل قلبك في الدنيا والآخرة بهذا الخوف، يملأ قلبك في الدنيا بالخوف ويملأ قلبك في الآخرة بالأمن والأمان بإذن الله عز وجل. أحباب الكرام، أخيرا تدبروا في الفضائل العظيمة التي يجنيها الإنسان من وراء الخوف إذا نزل في القلب، ويكفينا في ذلك حديث وبه أختم هذه الخطبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ثلاث أشياء تنجي الإنسان في الدنيا وتنجيه في الآخرة. كان أول أمر من الأمور المنجية في الدنيا وفي الآخرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خشية الله في السر وفي العلن. إنك تكون عبد من عباد الله الصالحين، تخاف من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وتخاف من ربنا سبحانه وتعالى إنك تقترب من أرض المعصية، تخاف ربنا في وقت العلنية وتخاف من ربنا في وقت السر، تخاف من ربنا وانت لوحدك، تخاف من ربنا وانت بين الناس، ساعتها تنجو دنيا بفضل الله عز وجل من عذاب الله، وتنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه القلوب التي تخاف الله سبحانه وتعالى في الدنيا فيبلغها الله عز وجل مأمنها في الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سائل مرضته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.